أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأدلة التي ساقوها لإثبات جواز نظر الرجل إلى محارمه والعكس. خلاصة المطلب أن الأدلة المتقدمة وغيرها من الأدلة الآتية إن كانت بصدد إثبات الجواز في الجملة فهذا مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه، فإن الأدلة المذكورة تدل على هذا المطلب، وهو الجواز على نحو المهملة، على نحو المهملة التي ترجع إلى قضية جزئية، بمعنى بعض ما يحرم النظر إليه في الأجنبية يجوز في المحارم. عليكم السلام، هذا لا إشكال فيه. عليكم السلام. وإنما الكلام في كون هذه الأدلة تثبت تمام المدعى الفتوائي عندهم، وهو جواز النظر إلى تمام بدن المحارم باستثناء العورة. الآن يوجد بحث في حدود العورة، أقصاه ما بين السرة والركبة، لكن بالنتيجة غير ذلك الفتوى على جوازه. ما يرتبط بالاستدلال بالإجماع قد عرفنا حاله، لا يمكن أن يثبت هذا المدعى بتمامه. ما يرتبط بالآية الشريفة لا بد من التوقف عنده، لا إشكال في أن الآية الشريفة تدل على الجواز في الجملة، هذا مما لا إشكال فيه ولا أحد يمكن أن يناقش في ذلك. لكن مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه وغيره ادعوا أن إطلاق الآية يقتضي الجواز بالنسبة إلى تمام البدن، خرج عنه الأدلة التي دلت على استثناء العورة، غيره يكون باقيا في ضمن الآية. الأمر في ذلك مشكل، إن عمدة الدليل في الآية هو الإطلاق، وذلك لأن الآية المباركة في عقد الاستثناء ذكرت أصنافا، من هذه الأصناف الزوج، من هذه الأصناف النساء، من هذه الأصناف ملك اليمين، وهذه كلها ليست على نسق واحد كي نأتي ونتمسك بالإطلاق. ولأجل ذلك رواية أبي الجارود المتقدمة في تفسير الآية والتي صنفت إلى أصناف من ناحية المضمون ومع قطع النظر عن السند شيء يتلائم مع الآية. والحاصل أن الآية الشريفة التي في عقد المستثنى منه حرمت على النساء بحسب الفرض إبداء الزينة، وبنينا على أن المحرم حينئذ ما هو؟ إبداء مواضع الزينة، يعني الجسد الذي يكون موضعا للزينة. في عقد الاستثناء استثنت أصنافا، ولا بد أن يكون هذا الاستثناء بلحاظ ما هو محرم. والمحرم هو موضع الزينة، فلا بد أن نأتي حينئذ إلى مواضع الزينة في عصر التشريع ونزول الآية. مواضع الزينة كانت مشخصة، الشعر والجيد والزندين والساقين، هذه مواضع الزينة. وليس من المتعارف مثلا الناس شذت عن القوانين الطبيعية في زماننا، هذا بحث آخر نتكلم في زمن التشريع، ليس متعارفا للمرأة أن تزين ظهرها، فالظهر لا يعتبر من مواضع الزينة. فإذن في عقد المستثنى منه يحرم عليكن أيتها النساء أن تبدين مواضع الزينة. فلو فرضنا أن العورة المستثنات في الروايات هي القبل والدبر لا غير، لو فرضنا هكذا يأتي البحث عن هذا، فالفخذ لا يعتبر من مواضع الزينة، حتى يقال بأنه بما أن مواضع الزينة حرمت على الأجنبي في عقد المستثنى منه فتحل لتلك الطوائف في عقد المستثنى. ففي عرف زمن التشريع كانت الأساور، العقود، الأقراط، ما يزين به الشعر، الدمالج التي توضع في الساقين، ما أدري الأسماء الآن العربية وما شابه، هذه مواضع الزينة. هذه المواضع يحرم إبداؤها للأجنبي ويجوز إبداؤها لهذه الطوائف، وهذه ليست كل الجسد. فإذن التناسب العرفي بين عقد المستثنى منه وعقد المستثنى يمنع عن ذلك الإطلاق الذي تمسكوا به، أن الرواية دلت يجوز للمرأة أن تبدي تمام جسدها بمقتضى الإطلاق لأنه لم يحدد موضع دون موضع، خرج من ذلك ما دلت عليه الأدلة الأخرى وهي العورة. لا، الأول الكلام، الآية لم تدل على جواز إبداء مطلق الجسد، الآية دلت على جواز إبداء ماذا؟ موضع الزينة من الجسد، لا مطلق الجسد. وهذا هو المتعارف عند أهل المروءات من البيوتات المحتشمة. والمقياس ليس على الشواذ قلنا، فأزيد من ذلك لا تدل الآية على جواز كشفه وعلى جواز النظر إليه. نعم، تبدلت لا باعتبار أن أي باعتبار أن الآية الشريفة تتكلم عن موضع الزينة، فالآن مرة نفهم موضع الزينة أنه له خصوصية موضوعية، فكل ما هو موضع للزينة في أي زمان وفي أي مكان فإذن يجوز إبداؤه ويجوز النظر إليه. أما إذا كانت الآية بصدد أنه هذه المواضع المتعارفة، لأن هذه شوف أنت إذا تلاحظ استثنى الزوج، خب الزوج له خصوصية، هذه الإلفة الموجودة بين المحار، يعني بين الأم وابنها، بين الأخت وأخيها، بين وما شابه ذلك، هذه الموارد التي هي حصلت فيها الإلفة عادة في الطبع البشري تستأنف النفس وتتنفر النفس عن الاشتهاء لحصول هذه الإلفة. التفتنا؟ خب، فجوزتها الشريعة، فهي بهذا المقدار، أنه بهذا المقدار هو الذي تحصل به الإلفة المتعارف كشفه، فإذا يجوز. ولا يوجد موضوعية لعنوان موضع الزينة حتى نقول يتسع دائرة الحكم وتتضيق بحسب الزمان والمكان. واضح الفكرة؟ فإذا لا يمكن لنا أن نتمسك بالآية الشريفة لإثبات جواز النظر إلى تمام الجسد، ليس لها إطلاق إلا بمقدار مواضع الزينة المتعارفة عند أهل البيوتات المحتشمة وأصحاب المروءة، ولا نتكلم عن الشواذ الآن. هذا بما يرتبط بالآية. نعم، الآية تدل على المدعى في الجملة، أما بما يرتبط بخبر السكون الذي تقدم في الدرس السابق، ذكرنا أنه يوجد في هذا الخبر مشكلتان، مشكلة من ناحية تخصيص المحارم بالأم والأخت والبنت، ومشكلة من ناحية تخصيص محل النظر بالشعر. سيد الخوئي رحمة الله عليه باعتبار أن سياق كلامه إثبات العمومية ولا يريد أن يثبت في الجملة أنه يجوز، هذا من المسلمات أصلا أنه المحارم غير الأجنبية من المسلمات لا يحتاج إلى أن نستدل عليه، عمدة بحث السيد الخوئي أن هذه الرواية تدل على جواز النظر إلى تمام البدن يخرج عنه ما دلت عليه الأدلة وهو العورة. كيف حل هاتين المشكلتين على ما يظهر منه؟ اعتمد على عدم القول بالفصل. توضيحه أن الفقهاء لم يفصلوا في موضع النظر من المحارم بين الشعر وغيره، فكل من جوز في الشعر جوز في غيره باستثناء العورة. فلو أخذنا بهذا الخبر وقلنا له مفهوم فيجوز في الشعر ولا يجوز في غيره، نكون قد أحدثنا قولا جديدا. إذن لعدم القول بالفصل نعمم على ماذا؟ على غير الشعر. هذا الكلام بعينه يجري أيضا في التعميم على غير الأم والأخت والبنت، وإن لم يتعرض له السيد الخوي. السيد الخوي تعرض فقط للمشكلة الأولى أنه الرواية خصصت بالشعر، ولم يتعرض للمشكلة الثانية، لكن المناط واحد. التفتوا جيدا هنا عندما نذكر، وهذه مهمة دائما أكررها لأهميتها، عندما نقول يوجد لهذه الفتوى أدلة، هذا يعني أن كل دليل لوحده لو بطلت سائر الأدلة يدل، أما إذا هذا الدليل يدل على جزء وذاك الدليل يدل على جزء آخر فلا يصح أن تقول أدلة، بل تقول عندي دليل مركب من أمور ولا يوجد عندك أدلة. ملتفت جيدا؟ فعندما نبحث عن هذه الرواية مع قطع النظر عن الآية، مع قطع النظر عن الروايات الأخرى الآتية، نحن وهذه الرواية على ماذا تدل؟ إن كان مقصود السيد الخوئي رحمة الله عليه أن يتمم هذا الاستدلال بما يسمى بالإجماع المركب، معبر عنه بعدم الفصل، إشكاله واضح بما عرفت لأن الإجماع البسيط مدركي مضافا إلى ذلك. الذي ينفع هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل، وبين هذين فرق شاسع. مثلا لو فرضنا الأمة افترقت في غسل الجمعة إلى فرقتين، فرقة تقول بالوجوب وفرقة تقول بالاستحباب، اختلاف هاتين الفرقتين له صورتان. الصورة الأولى أن تكون كل فرقة ترى أنها على تقدير خطأها كانت التزمت برأي الفرقة الأخرى. يعني أنا القائل بالوجوب على تقدير خطأي كنت قلت بالاستحباب، لأن اغتسل للجمعة إما للوجوب وإما للاستحباب، فلو كنت مخطئا في الوجوب فأنا من القائلين بالاستحباب. والقائل بالاستحباب يرى ضمنا لو كان مخطئا في الاستحباب لكان قال بالوجوب. فهذا يعني أننا ننفي وجود قول ثالث. هذا يؤخذ به أن نرجعه إلى القول بعدم الفصل، يعني نقول بعدم الثالث، نتفق على عدم الثالث. فبمقدار عدم الثالث يوجد إجماع بسيط، يرجع الإجماع المركب هنا إلى إجماع بسيط بمقدار عدم الثالث اتفقنا عليه. وأخرى لا، لو سئلت أنا القائل بالوجوب لو كنت مخطئا ماذا كنت تفتي؟ قلت ربما أفتي بالاستحباب، ربما أفتي بالإباحة، وهكذا الآخر. فإذا ماذا يوجد؟ الذي يوجد أنه اتفق في الخارج لا يوجد قول ثالث، لا أننا اتفقنا على عدم القول الثالث. ملتفت الفرق؟ قلت الإجماع المركب على تقدير حجيته يكون حجة متى؟ إذا رجع إلى القول بعدم الفصل، لا إلى إذا كان لا يوجد قول بالفصل. واضح الكلام؟ وما نحن فيه لم يثبت القول بعدم الفصل، لأن كثير من الفقهاء لم يتعرضوا إلى هذا التفصيل، فإذن الأمر مشكل. وحينئذ لو كان مدركنا الوحيد هذه الرواية، ننسى الآية وننسى الروايات الأخرى، هذا مقتضى تعدد الأدلة. الرواية من ناحية الخصوصية الأولى خصصت بمن؟ بالأب، بالبنت والأم والأخت. هل يمكن أن نعمم على العمة والخالة مثلا؟ مع قطع النظر عن الأدلة الأخرى، مع قطع النظر عن الآية، لو ما في هذه الآية نجد أنه يوجد فرق بينهما خارجا. عادة الأم والأخت والبنت يعيشون في بيت واحد، يكبرون معا. التفتنا؟ فربما لهذه الخصوصية الشارع خصص بالأم والأخت والبنت، أما العمة عادة لا تعيش في بيت واحد، فحالة الإلفة التي تقضي على الغريزة الجنسية في الحالة في العادة متواجدة في الأم والأخت والبنت، وقد لا تكون متواجدة في العمة والخالة، خصوصا إذا كانت العمة والخالة من نفس الجيل. ملتفت جيدا، هذا المطلب واضع عرفا. فقد يكون لهذه الخصوصية الشارع المقدس خصص بالأم والأخت وماذا؟ والبنت، يعني فرق بين الأم والأخت والبنت وبين العمة والخالة، عادة لا يعيشون في بيت واحد. فإذا كان مناط الحكم هو الإلفة، الإلفة موجودة في هؤلاء أكثر من وجودها في العمة والخالة. إذا كان مناط الحكم هو رفع الحرج والعسر، أنه الآن أمي وأختي وبنتي في بيت واحد تريد أن تتحجب، فيه عسر وحرج، هذا غير متواجد في العمة والخالة. فلو كلتفت أكررها، هذا كله لو قصرنا النظر على هذه الرواية، لا ندخل في الحسبان أن هذا الحكم من الواضحات إلى آخره، لا، نحن نبحث عن الدليل، فرضنا أن هذا دليل مستقل، لو لا يوجد أي دليل آخر هذا الدليل يثبت المدعى، نقول لا، فيه إشكال من هذه الناحية. فلا نستطيع أن نلغي خصوصية الأم والأخت والبنت. هذا من هذه الناحية. لا أريد أن أقول له مفهوم، حتى لو قلنا ليس له مفهوم يكون البقية مسكوت عنها تحتاج إلى دليل آخر. لا لا لا، لا أريد أن أقول يوجد مفهوم، التفت، حتى يقال بأن هذه جملة وصفية أو لقبية أو على أحسن التقادير وصفية. نقول هكذا، الآن أنا لو قلت لك أكرم رجلا ليس لها مفهوم، لكن هل تستطيع أن تتمسك بأكرم رجلا على جواز إكرام المرأة أو تحتاج إلى دليل؟ تحتاج إلى دليل. التفتنا؟ فالكلام أن هذا هو دليلنا، المدعى أن هذا هو دليلنا، معتبرة السكوني. معتبرة السكوني ذكرت الأم والأخت والبنت، فلا يخلو مناط الحكم فيهما، إما أن الإلفة تجعل الغريزة الجنسية في أدنى مستوياتها، وإما أن العسر والحرج. فلأجل ذلك ذكر هؤلاء الثلاثة، لأنه واقعا الإلفة تحصل والعسر والحرج يحصل. طيب لا نستطيع أن نعمم حينئذ على العمة والخالة، نحتاج إلى دليل آخر، لأن الجملة لها مفهوم، هذه الجملة تدل على الجواز في هؤلاء الثلاثة، غيرها مسكوت عنه، تحتاج إلى دليل آخر، ولا نستطيع من هذا الدليل أن نثبت الحكم لغير هؤلاء. نعم،
مع القول بعدم الفصل
أي لو
يبقى الدليل مستقلا، ولا نقول
لا، لا القول بعدم الفصل لأنه هو مدلول التزامي حينئذ للدليل.
هنا بالعمة لا يوجد قول بعدم الفصل.
كيف
بالعمة والخالة؟
في العمة والخالة الذي يوجد عدم القول بالفصل، لا القول بعدم الفصل، لعدم تعرض الكثيرين لو صار هذا الإجماع المركب للزينة فقط لا دون إثباته خرط القطاد يعني. هذا بالنسبة للتخصيص بهذه الأصناف الثلاثة. أما التخصيص بالشعر، بهذا المقدار نسلم بأن جواز النظر إلى الشعر يؤدي إلى جواز النظر لما يستتبعه كشف الشعر عرفا. اتفقنا؟ ما يستتبعه كشف الشعر من جزء من العنق مثلا والرقبة، هذا حتما يجوز النظر إليه، لأن العرف والدلالة العرفية تقتضي أن كشف الشعر يستلزم كشف جزء من العنق. أما لو كنا نحن وهذا الدليل أن نعمم على سائر الأجزاء الأخرى مع قطع النظر عن الآية، فالأمر أيضا مشكل بعدما عرفت عدم إمكان إثبات المدعى بالإجماع المركب. فإذن هذه الرواية تدل كدليل مستقل على جواز النظر في الجملة، وقولنا في الجملة يرجع إلى مكان النظر وإلى المرأة التي ينظر إليها، فلا نستطيع أن نثبت كل المحارم ولا نستطيع أن نثبت كل أجزاء البدن. فإذا هذا الدليل الآخر لا يمكن من خلاله إثبات المدعى. ما أدري واضح المطلب أو لا. من جملة الأدلة التي استدلوا بها في المقام موثقة سماع بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة، قال لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها. أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها أو نحوها. هذه كلمة أو نحوها جدا مهمة، يعني الإشكال الذي جاء في معتبرة السكوني لا يأتي في هذه الرواية، لأن هذه العناوين التي ذكرت كمثال. نعم. ومضافا إلى ذلك أنه أعطى ضابط كلية ما التي يحرم عليه أن يتزوجها. فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها. هذه الرواية من ناحية السند موثقة، فيمكن الاعتماد عليها، إلا أن الكلام في أن هذه الرواية ذكرت اللمس المصافح ولم تذكر النظر، فحينئذ إما أن نستعين بعدم القول بالفصل أن كل من جوز اللمس جوز النظر، التفتنا، أو نأتي إلى استفادة عرفية، وهذه الاستفادة العرفية يمكن أن توضح بإحدى صياغتين. الصياغة الأولى أن يقال بأن المصافحة تستلزم النظر، فهذه عهدتها على مدعيها، أقصى ما تستلزمه المصافحة النظر إلى الوجه والكفين، ولا تستلزم عرفا النظر إلى تمام البدن أو إلى أجزاء أخرى من البدن. فلو فرضنا شرعا لا يجوز في المحارم إلا النظر إلى الوجه والكفين، ويجوز المصافحة، فإذا المرأة عندما تصافح المحرم عندما تصافحه تكون مرتدية لحجابها ما عدا الوجه والكفين، فلا نسلم هذا الاستلزام. فإذا هذه الصياغة الأولى لا تصح. الصياغة الثانية يأتي الحديث عنها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. أعزكم الله.
كنا بالنسبة للرواية تأتي قاعدة احترازية والسابقة تحديث الشعر في تحديث الأبنتون،
ولا شك تنفي شخص الحكم، كلام ليس هنا الآن، سواء قلنا لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، أو قلنا بقاعدة احترازية القيود أو لم نقل، نقول هذه الرواية دلت على الجواز في الشعر. يعني هل يعقل أن يقول أحد أن لها مفهوم على الجواز في الظاهر؟ لا، التفتنا، دلت على الجواز في الشعر. طيب، غيره يحتاج إلى دليل زائد. السيد الخوي الدليل الزائد الذي عنده عدم القول بالفصل.
الرواية التي يحرم أن يتزوجها مطلقا، أما لو كان لمانع لا ما في إطلاق لا تشمل، مثلا أنه يجوز أن يصافح،
أي يحرم أن يتزوجها بعنوان أنها محرم وإلا زوجة الغير يحرم عليه أن يتزوج. هنا المقصود الحرمة الأبدية، حتى مثلا لا تشمل مثل الربيبة المعقود على أمها ولم يدخل بها، لا تشملها، لأن هذه لا يحرم عليها إلا جمعا، ولا يحرم عليه عينا، ولا يحرم ولا يشمل أخت الزوجة،